إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذان الأصلان هما الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصلان هما تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات ودلائل صدق تحقيق هذين الأصلين ألا يقدم العبد قولا ولا رأيا ولا محبة ولا أمرا ولا نهيا على قول الله تعالى وقول رسوله ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله وأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله ونهي الله تبارك وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى في باب قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنعم إذن. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا هالله ذا، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تسمع. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها وقال: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن كنت رضيته فقد رضينا. قال: فإني قد رضيته. قال: فزوجها. ثم فزع أهل المدينة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها، يعني تلك الجارية التي صارت زوجا له، فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. والحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن جليبيبا كان يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن. قال: فقلت لامرأتي: لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم، وهي هنا المرأة التي لا زوج لها، وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم النبي ويعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. قال: نعم، وكرامة يا رسول الله، ونعم عيني. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله، أشاور أمها. فأتى أمها فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم، ونعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة اختلافا كبيرا، وهي مستعملة في الإنكار. لا، لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: شأنك بها. فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنبه سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. قتلهم ويصيب كل منهم أو بعضهم منه ضربة، فكان ما كان من ضربهم إياه سببا لقتله. هذا معنى قوله: قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله تعالى عنه. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا، كذا قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منه. الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح على شرط مسلم. وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره؟ تلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. قال الشارح حفظه الله: توحيد العبادة فرضه الله تعالى قبل فرض الشرائع، فإن أول أمر مكث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه هو: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فأول واجب على العبد الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى وحده المقصود بالعبادة دون سواه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب، وكان أبو طالب في سياق الموت، قال: يا عم قل لا إله إلا الله أجادل بها عنك يوم القيامة. فقال أبو جهل وكان حاضرا: أتترك ما كان عليه آباؤك وأجدادك؟ فمات على الشرك. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال النووي في شرحه على مسلم: أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامة، فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله. قال الفراء وغيره: قوله تعالى من أحببت في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. من أحببت تكون على وجهين: أحدهما معناه من أحببت لقرابته، والثاني من أحببت أن يهتدي. وهذه الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الهداية الخاصة، هداية القلوب، فهذه منفية عن جميع الخلق، ليست إلا لله جل وعلا. وأما الهداية التي هي التعليم والإرشاد فهذه للأنبياء والمرسلين والدعاة والمرشدين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمثبت سوى المنفي. التوحيد طولب به الناس قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن تفرض الزكاة، وقبل أن يفرض الحج، بل كان عظم الدعوة 10 سنين من زمن البعثة النبوية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه. قال الشوكاني: اعلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. فموضوع الإصلاح الأول وموضوع الإصلاح الأساس هو عبادة الله وتوحيده، وهذه دعوة الأنبياء، إذ كل نبي أرسله الله إلى قومه بهذا الأصل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا نوح عليه السلام، قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا هود عليه السلام يقول تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا صالح عليه السلام، قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وهذا شعيب عليه السلام، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعاهم إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، وهي ما جاء به المرسلون: ما لكم من إله، وهذا هو النفي، غيره وهذا هو الإثبات، فكلهم جاءوا بالنفي والإثبات. هذا موضوع الإصلاح الأكبر، والذين يحاولون إصلاح المجتمعات من غير سلوك هذا السبيل يضرون أكثر مما ينفعون، ويدمرون ويخربون ويفجرون ويقتلون ويسفكون الدماء ويثيرون الفوضى في المجتمعات الإسلامية، ولا يخدمون إلا أعداء الله رب العالمين، وما من عين تقر بفعلهم سوى عين الشيطان الرجيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. أخرجاه: إياك وكرائم أموالهم، فقد بعثوا هداه ولم يبعثوا جباه، وما أخذ من أموالهم من أغنيائهم فإنه يرد على فقرائهم. حقيقة الدعوة أن الداعية لا يصنع لنفسه شيئا، بل هو يصنع لدين الله وفي خدمة عباد الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يورث دينارا ولا درهما صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا الأمر الكبير وما خلق الله تبارك وتعالى لأجله الإنس والجن، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذين يدعون إلى الإصلاح ويجعلون دعوتهم الإصلاحية في القضايا السياسية وفي القضايا الاقتصادية أو في توزيع الثروة أو نحو ذلك، فهؤلاء عملوا عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رد أي مردود عليه. فمن أراد الإصلاح ولم يجعل هذا موضوعه ومقصده فقد خالف منهج الأنبياء وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة. وانظر في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه هذه الأيام، تجده مخالفا لهذا الضابط أشد المخالفة، فتوزيع الثروة في الديراه ليل نهار، ومنازعة الأمر أهله ديدنه، فلا شك له حينئذ ولا ريب إلا فيما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنهج الأحمد. وأما شأنه فمصروف كله أو مصروف جله بمنازعة الأمر أهله من أجل إيقاع الفتنة بين المسلمين كما هو واقع الآن، اغتيالات ومظاهرات. وهذا العمل الخبيث له مقصد أخبث منه، إنهم لا يريدون أن يسقطوا دولة ولا أن يزيحوا نظاما بعشرات يخرجونها هنا وهنالك يزعقون في الشوارع وينهقون، فإذا رأوا آتيا حاصوا حيصة الحمر وولوا مدبرين. فلماذا يفعلون ذلك إذن؟ من أجل إنهاك الدولة، من أجل استنزاف ثروة الأمة، من أجل شل حركة المجتمع، من أجل ترويع المسلمين. أعينهم ليست ناظرة إلى المسلمين في المجتمع المسلم، وإنما أعينهم صوبت إلى الخارج. ها نحن في مصر في حال اضطراب وصراع على السلطة والحكم، ما يزال ذلك كذلك في إنهاك للقوات واستنزاف للثروات وترويع للآمنين والآمنات مع إراقة الدماء والتخويف والتفزيع إلى غير ذلك مما يصنعون من أجل أن يحققوا ما قالوه. فلهم مقولة مشهورة: من عمي عنها فقد أعمى الله بصيرته. وهو مساهم في جر هذا البلد الطيب إلى الفوضى وإلى خسارة مكاسب الإسلام فيه على مدار 14 قرنا من الزمان. يقولون: لقد أسقط المصريون نظام الإخوان في عام، وسنسقط النظام الذي تلا نظام الإخوان في عام. فهم يحاولون، كانوا كذلك يصنعون قبل 25. تخرج بعض الشراذم في متاهات، وهنالك من أصحاب الفتن من يقوم بالتصوير ثم يرسل ذلك إلى وكالات الأنباء وإلى الفضائيات، ويطير ذلك على مسامع العالم لكي يعلم العالم كله إفكا وزورا أن مصر لم تستقر على حال، وأن أهلها لا يرضون عما بها، ولا بد من تغيير ما وقع إلى ما كان، مع أن العقل يقضي ضرورة لأنه لن يكون كما كان، وإنما لابد من إراقة الدماء، ولابد من هتك الأعراض، ولابد من سقوط الدولة، ولابد من تدمير المؤسسات. لماذا؟ لخدمة من؟ لخدمة اليهود، لخدمة الصليبيين، لخدمة قطر، لخدمة تركيا، لخدمة الشيطان الرجيم. هؤلاء مخالب القط الآن من أجل نهش الجسد الإسلامي في مصر، فيسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله أن يعاملهم بعدله. المطالبة بالتوحيد قبل كل شيء، هكذا كل داع إلى الله يبدأ الناس بهذا الأصل الكبير. قال الشوكاني: عبادتك أنت، يعني ألا تقصد بعمل من الأعمال إلا وجه الله. فهذا أول ما يبدأ به، أن تعلم الناس أنهم لابد أن يخلصوا لله رب العالمين وحده، وأن يجعلوا العبادة مصروفة له تعالى دون سواه. عبادتك أنت، العبادة ليست من اختراع العبد، إنما يتبع فيها ما جاء به الشرع. وعليه فقول الشوكاني رحمه الله يتضمن الشرطين اللذين لا يقبل العمل إلا بهما: ألا تعبد إلا الله، وأن تعبد الله بما شرع. ألا تعبد إلا الله، قال في ذلك ربنا جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما الأحاديث فالحديث القدسي الذي يرويه النبي عن رب العزة عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. وكذلك ما روى عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث عند مسلم. فالأصل هو التوحيد، والكفر والانحراف عن التوحيد أمر طارئ على الخلق بسبب الشياطين وبسبب النفس الأمارة بالسوء. وأما أن تعبد الله بما شرع فهذا هو العلم، ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. رواه مسلم موصولا والبخاري معلقا. وأما المتفق على صحته فهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشتملت الآية على الأصلين اللذين يقوم عليهما الدين: الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع، وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأين الدعوة إلى ذلك من دعوة أولئك؟ قال الشوكاني رحمه الله: فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره، لا تدعو إلا الله وحده عز وجل لا شريك له. وهذا هو حقيقة التوحيد والتنصيص على دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قاله الشوكاني رحمه الله: لا تدعو النبي، ثم قال: ولا غيره. التنصيص على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الغالب الذي حصل في جماعات من الناس، أنهم يغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم غلواً يصل بهم إلى حد الشرك به جل وعلا. فالتنصيص ليس للحصر، إنما هو حكاية للواقع، وقد خرج مخرج الغالب. ودعاء الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم على صور. الأولى أن يتوجه الإنسان بالدعاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كدعاء الله عز وجل، فيقول: يا رسول الله اغفر لي، أو ارحمني، أو اعمل لي كذا وكذا، إلى غير ذلك مما قد تسمعه في بعض المواضع. وهذا شرك أكبر، إذ إنك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا شرك أكبر، لأنك صرفت الدعاء لغير الله، فهذا شرك في العبادة. وأما الصورة الثانية فأن تسأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس شركا مخرجا من الملة، ولكنه حرام وبدعة لا يجوز، وهو خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصورة الثالثة أن تسأل الله تبارك وتعالى بدعاء الرسول في حياته، كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. الحديث عند البخاري. فكان يقدم العباس، وكان العباس حياً يتقدم من أجل أن يستسقي لهم فيسقيهم الله رب العالمين. كانوا في حياة الرسول يستسقون بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استسقوا بدعاء العباس رضي الله عنه في حياة العباس رضي الله عنه. إذن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: نوع شركي، وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، فيتوجه بالدعاء إليه صلى الله عليه وسلم ولا يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني دعاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دعاء بدعي، أن يسأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بدعي محرم. الثالث دعاء الله عز وجل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي، هذا جائز في حياته، وأما بعد مماته فهو غير ممكن، وهو غير جائز شرعا. فإن سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتقل من النوع الأول الذي هو سؤال الله تبارك وتعالى بذاته عندما يقصد ذلك قصدا مباشرا، إلى دعائه بذاته ولكن بقصد غير مباشر. يبقى نوع رابع، وهو من باب التوسل المشروع، أن تسأل الله بمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقررون أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار، أن تتوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء. هذه ثلاثة أنواع من التوسل المشروع. وإذا توسلت في دعائك بمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا التوسل مشروع، وهو توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار. فمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن العمل الصالح إذا كانت محبة شرعية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمحبة الشرعية للنبي خير البرية صلى الله عليه وسلم محبته باتباعه، من غير ألا تغلو فيه غلو اليهود وغيرهم، فإنما هو عبد الله ورسوله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم ولكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشوكاني رحمه الله: لا النبي ولا غيره، أي ممن يعظمه الناس ويشركون بالله تبارك وتعالى به من سائر الخلق، خاصة ما يجعل من الأضرحة والمشاهد والقبور وغير ذلك، فهذا كله صرف للعبادة لغير الله جل وعلا. التوحيد له ركنان هما النفي والإثبات. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية قوله: ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. قال لهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب إلهنا واحدا فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعليه فكلمة التوحيد تقوم على ركنين، ولا تكون قائمة إلا بهما: النفي والإثبات. نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، وإثباتها لله رب العالمين وحده. لذلك كان المعنى الصحيح للا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. قال الحكمي رحمه الله تعالى في المعارج: فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، فتثبت العبادة لله وحده، فهو الإله الحق المستحق للعباد. فتقدير خبر لا المحذوف بحق، وهو الذي جاء به نصوص الكتاب والسنة، وأما تقديره بموجود يعني خبر لا فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود. فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله، لزم منه أن كل ما عبد بحق أو بباطل فهو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأولياء والأنبياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا. فما عبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو. وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود بجميع الشرائع في الأصول الثلاثة. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الصنعاني رحمه الله: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علم المشركون معنى لا إله إلا الله فقالوا هذا القول مستنكرين، واسأل أولئك الناعقين بكل فج السالكين كل سبيل، سلهم وسل زعماءهم وسل مرشديهم وسل مقدميهم وقل لهم ما معنى لا إله إلا الله، وستسمع العجب. لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وكان المشركون الأولون يعرفون معناه. هؤلاء يقيمون أمة مسلمة، يقيمون شريعة الله في أرضه، إنها لا تقوم إلا على الأصلين، على التوحيد والاتباع، والتوحيد أكثرهم به جاهلون، والاتباع يخالفونه في كل فج بكل سبيل. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإنسان لو أراد أن يفتح بابًا حديديًا فقد مفتاحه وصدئت جوانبه وتراكمت عليه من أسفله طبقات من مخلفات السنين، إذا أراد أن يفتحه فأتى بفأس أو ببلطة ثم راح يضرب رتاجه من أجل أن يفتحه فلم يفتح، فضرب مرة ومرة إلى 50 إلى 100 مرة ثم فتح، فلا يمكن أن يغفل ما كان من أثر للضربة الأولى. صحيح أنها لم تؤثر ظاهر الأمر شيئا، ولكنها مؤثرة بلا خلاف. مهما كانت صلابة الشيء فإنه مع تعرضه لعوامل تحلله وتفتيته فلا بد أن يتأثر نوع تأثر، وهذا لا ينكر، وهذا الذي يحدث في هذا المجتمع من غير ما إحكام نظر في نتائجه، فيترك الأمر لأولئك يصنعون ما يشاءون ويفعلون ما يريدون ويسيرون بكل فج ينعقون وينهقون، يدمرون يغتالون يخربون. هذا كله وإن بدا في مرأى العين أمرا هينا يتجاوز فله تأثيره كالضربة الأولى، لابد أن يكون مؤثرا، فالكتلة تتفتت والصخرة الصلبة تتشقق، نوع تشقق نوع تفتت، ولكنه واقع. هذه المجموعات المجرمة التي تحارب الدين وتحارب مكاسب الإسلام العظيم في هذه البلدة في مصر على مدار 14 قرنا من الزمان، هذه التجمعات المجرمة على مواقع التواصل الاجتماعي لنصرة المظلوم تارة، ولاسترداد الحق تارة، وللقيام بالواجب الشرعي تارات، منها تخرج البلايا كلها. هؤلاء يجمعون أقواما والناس في غفلة، فمواقع التواصل صهيونية ماسونية يهودية في أصلها، وإنما هي خادمة للعولمة من أجل تفتيت كل كتلة دينية مهما كان انتماؤها، يصير الناس بلا دين، يصير الناس فوضى، ثم بعد ذلك تأتي الحكومة النورانية ويحكم اليهود العالم. فهذا من وسائلهم. ثم إنه أتى الشيطان فأز أقواما من ضعاف العقول، من الحمقى، من الشباب المغرر ده، أو من الشباب الحاقد لسبب ما، على أمر ما، أو شخص ما، أو طريق ما، فيتجمعون يندفعون بقوة الحقد، وهي مدمرة. لأنك عندما تكون سويا لا تحركك قوة الحقد، إنما تتعامل بما يرضي الله عز وجل وبما قرره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي تدفعه وتأزه وتحركه قوة الحقد، فهذا لا يقف عند حد، ولا ينتهي برد، ولا يصده حاجز يصد، وإنما هو مندفع بجميع الوسائل غير المشروعة التي تعرف بالذين يمارسون الحرب القذرة، لا يراعون خالقا، ولا يراعون شرعا، ولا يراعون أخلاقا ولا عرفا، إنما يمضون على وجوههم هائمين، يدمرون يخربون. كيف تجمعوا؟ عن طريق تلك التجمعات على مواقع التواصل. كيف يغفل عنها؟ كيف لا تحارب؟ كيف يبقى الأسوياء من المسلمين واقفين بعيدا ينظرون، لا يصنعون شيئا ولا يتكلمون؟ أكثرهم يعرف أولئك المجرمين معرفة عينية ولا يصنعون لهم شيئا. هم يخربون، هم يفتتون الكتلة، هم يدمرون الوطن، هم يستجلبون يستقطبون الشباب في القرى وفي النجوع وفي الأحياء والمدن، أجل أن تزرع في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم أفكار مريضة. أما أهل الحق فإنهم ينظرون كأن الأمر لا يعنيهم، ويمضون غير معقبين. إعلام أولئك إعلام فاجر كذاب. وقد علمت أن بعض التائبين ممن كان مع أولئك المجرمين في اعتصاماتهم تاب إلى الله رب العالمين بشيء شاهده بعيني رأسه، وعلمت وأخبرت أيضا أن ذلك قد بث على الشبكة العنكبوتية، جاءوا به في جملة من المغرر بهم من المستجدين، يعمل الإعلام الكاذب عمله، فمروا بهم بين صفوف من الجثث قد كفنت وكتب باللون الأحمر بالعصفر، وكتب باللون الأحمر على الأكفان الشهيد فلان، الشهيد فلان، هكذا. والمستجدون يبكون. قال: فلما مررت لاحظت شيئا عجبا، بعض المكفنين كان قصير النفس فلم يتحمل كفنه، فأخذ يزيحه بإصبعيه عن أنفه حتى يتنفس، ثم يطيرون هذا في الآفاق. هذا دين لمصلحة من؟ لأجل ماذا؟ ما هو المراد؟ من أجل أن تصير البلاد إلى الفوضى؟ هذا هو الدين؟ هذا هو إقامة شرع رب العالمين؟ أفاق من قفوته وانتبه من سباته وأراد أن ينقذ من أراد الله هدايته من إخوانه المسلمين أن أفيقوا. ولعلكم تذكرون أيضا ما نُخل إليه، ولعل أكثركم قد شاهد ذلك الذي اصطنع أنه قد أصيب في بطنه وقد مات، ووضع اللون الأحمر على ثيابه ظاهرة. القناة اليهودية القطرية تصور، فجاء بعضهم لا يدري الخبر فكشف عن ثوبه، جسده صحيح سليم، فمن أين جاء الدم إذن؟ فإذا كشف الثوب انكشف الأمر، فما كان منه وهو ميت إلا أن يضرب يده برجله، فكلما أراد أن يكشف الثوب عن بطنه ضربه برجله، يا ميت! أي شيء هذا؟ ما هذه المهزلة؟ الأفاعي في الجحور في القرى والنجوع والكفور وفي الأحياء والمدن على مواقع التواصل الاجتماعي يبثون الأكاذيب ويدعون إلى التكفير، وهو يستشري في المجتمع المصري الآن استشراء النار في الهشيم. فاحذروا، وقد بلغت فاللهم فاشهد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.